بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اتكلمنا المره اللي فاتت عن شخصيه القديس يوحنا ذهبي الفم وهو كاسقف. احب بس النهارده اتكلم ما يشغلني نظرته للكتاب المقدس، ولما بتكلم يهمني ان احنا نلمس في نظرته الجانب اللي عاش بيه، يعني الجانب العملي، وازاي ممكن احنا نمتثل بيه في حبه للكتاب المقدس. ذهبي الفم كان يعشق الكتاب المقدس، ومتهيالي كان اغلب وقته مع الكتاب، وده اللي اداله روح القوة. ولذلك زي ما شفنا ما اتكلمنا عن الحياة الرهبانية او حتى في حياته في بيته قبل ما يروح الديف، كان دايما مع اصحابه ما فيش حديث غير عن كلمة الله، وكله كانت تأملات جميلة رائعة، ودي كانت سبب بركة لي وللأجيال اللي بعده لغاية النهاردة لما بنقرأ كتابات ذهبي الفم. ايه نظرته للكتاب المقدس؟ ذهبي الفم عنده فكرة حلوة بالنسبة للكتاب المقدس، وهي ايه؟ الكتاب المقدس بالنسبة لي مش مجرد كتاب ومكتوب بحروف، ولكن كلمة الله هي لقاء حي بين النفس البشرية وبين الله. ولذلك في رأيه انه آدم وحواء لم يكونا في احتياج الى الكتاب المكتوب ولا الى الكتاب حتى المقروء، لانهم في نقاوة القلب كان بيشوفوا ربنا زي ما بيقول في سفر التكوين، وكان صوت الرب ماشيا في الجنة، وكان في حوار حب بين آدم وحواء من جانب وبين كلمة الله من جانب آخر. ولهذا يرى ذهبي الفم أن الكتاب المقدس مش مجرد الكتاب اللي في إيديا، لكن ده اللقاء الحي مع الكلمة المتجسد رب المجد يسوع، واللي هو يسكن في أعماقي ويعمل في داخلي بروحه القدوس ويحملني إلى حضن أبي. في عبارة أحب أقراها تشوفوا أي نظرته الكتاب المقدس، يقول إيه؟ فبالنسبة لنوح وإبراهيم ونسله وأيوب وموسى أيضا، تحدث الله مع هؤلاء لا بالكتابة بل حديثا شفهيا، تحدث معهم بنفسه إذ وجدت عقولهم نقي، قلبهم كان وعقلهم نقي، فكان الحوار بينهم وبين ربنا مباشرة، مش محتاجين لكتاب ويتقرأ. وبيقول لما صار الشعب اليهودي ساقطا في هوة الضعف، وجدت الكلمة المكتوبة والألواح وقدمت النصائح بهذه الكيفية. يعني الإنجيل بتاعي اللي أنا بقبله ده في حقيقته مش مجرد الكتاب اللي بيشوفه، لكن في حقيقته اللقاء الداخلي البيرسونال كونتاكت بيني وبين ربنا، اللي كل ما القلب يستنير كل ما العقل يبقى طاهر ونقي، كل ما ارتفع وادخل الى اسرار الله حتى بدون اي كتاب. من جانب اخر احبائي، ذهبي الفم كان يعشق هذا الكتاب او الكتاب المقدس، فيقول عن دور الكتاب المقدس في حياة الرهبان ايه. ياريت نخلي بالنا للعبارات الجميلة اللي بيقولها، انهم يتقوتوا يعني يأكلوا بطعام كلي السمو، فلا يجلسون امامهم بعضهم لبعض يطهون لحوم حيوانات، بل يعدون اقوال الله قوتا لهم، يضعون امامهم عسلا وشهدا، عسلا عجيبا اسمى من الذي اغتز به يوحنا في البرية، ان هذا العسل لا يجمعه نحل البرية من الزهور ولا يضعونه في خلايا، انما هو عمل نعمة الله ونعمة الروح التي تلقي في ارواح القديسين فيأكلون منه بغير انقطاع في امان. تفكير جميل يحس ان الرهبان هم قاعدين مش بيحكوا في سياسة الكنيسة ولا سياسة الدير ولا حتى سياسة العالم ولا في أكلهم ولا شربهم ولا أبدا، ما يشغلهم لاقيين كلمة ربنا حلوة زي العسل. بيقول ان هذا العسل احلى من العسل اللي اكله يوحنا المعمدان في البريه، وان هذا العسل ليس من بيقدمه النحل من الورود والزهور، ولكن ده بيقدمه او تقدمه نعمة الروح القدس في داخل ارواح القديسين. يقول ايضا يحوم هذا النحل اللي هو الرهبان حول الكتب المقدسة يجمعون منه سعادة عظيمة. الانجيل مش موضوع حوار ونقاش وروح فلان قال وفلان عاد، لا، يقعدوا كده. ودي حتى اللي احيانا بيفقدها كثير من الناس، يدخل يقول لك طب دي جت بالمذكر ودي جت بالمؤنث ودي بالجمع ودي بالمفرد. بنحلل الكلام بتحليل لغوي بشري. كلمة ربنا اسمى من كده بكتير. بفتح انجيلي بلاقي روح الله يقول كده يا ليت لي جناحي حمامة فأطير وأكون في السماء. فعمل الروح القدس فيا ان يحملني كنحلة تشبع من الانجيل وتتمتع بالعسل الحلو. يؤمن ذهبي الفم بانه الكتاب المقدس واحدة واحدة. يقول كل الكتاب المقدس يهب تعزية للذين يصغون اليه. يعني لما يتكلم عن العهد القديم والعهد الجديد، صحيح ان العهد القديم جاب نبوات وتحققت في العهد الجديد، ودي طبعا بنعتمد عليها كتير في تأكيد الإيمان المسيحي الحي. إزاي تنبأ العهد القديم عن العهد الجديد عبر أجيال كتيرة بلغت أحيانا فوق 1000 سنة، زي داود النبي أو قبل كده زي أيام موسى النبي، حتى في أيام آدم نفسه لما أعطي ليه الوعد بمجيء المخلص. لكن ما يشغل الذهبي الفم كل ما يبص للكتاب المقدس سواء العهد القديم والجديد يلاقي نفسه في حضن ربنا، يقول ايه ده، ايه العز اللي انا فيه. يقول كل الكتاب المقدس يهب تعزية للذين يصغون اليه. الواحد يقعد كده ويسمع صوت ربنا بروح ربنا الساكن فيه فيلاقي تعزيات الروح القدس تملأ كل كيانه. يقول ايضا نستطيع ان ننال تعزية وفيرة لا من على العهد الجديد وحده وإنما من العهد القديم أيضا معه. فالواحد بياخد تعزية من الاثنين مع بعض. ذهبي الفم كان في صراع بين المنهجين، يحب المنهج الأنطاكي ولكن ما يحبش يكون جامد، ويحب أيضا في المنهج الإسكندري الرموز، ولذلك استخدم الاثنين مع بعض، ونقدر نقول عمل توافق بين الفكرين، الفكر التاريخي والفكر الروحي. ادي مثل كده، مثلا لما يفسر المزمور 150 اللي بنستخدمه في التوزيع يقول ايه. يقول اذ يسمع البعض نص المزمور سبحوا الله بالطبل والمزمار يشرحونه بطريقة روحية، فيشير الطبل إلى إماتة الجسد والمزمار إلى التأمل في السماء. أما أنا فأعتقد أن النص يعني تنازل الله لقبولنا بضعفنا البشري أن نسبح مجده بفرح مستخدمين هاتين الآلتين. يعني هو بيميل طبعا للمدرسة أنطاكيا، بيقول بحس لما نقول سبحوا الله بالطبل والمزمار يعني ربنا صحيح هو روح وإذن نعبد الله بالروح والحق، لكن ما نقدرش نتجاهل ان انا انسان ولي جسد وان جسدي بيشترك ايضا مع نفسي، ولا مانع ان انا استخدم الطبل والمزمار زي الدف والتريانتو حاليا تستخدم في الكنيسة، لا مانع من الاستخدام لبعض انواع الموسيقى رغم ان ده يعتبر نوع من الضعف، ولكن من محبة الله يخلينا نستخدم هاتين الآلتين. طبعا بيشير لمدرسة اسكندرية لما يتكلم عن الطبل اللي هي معمولة من الجلد الحيوانات الميتة، تشير الى الانسان الذي يمارس الإماتة عن امور العالم، ويتكلم عن المزمار يشير الى الفرح والتهليل. فيبقى في الجانبين، السلبي ان انا حياة النسك، الإيجابي ارتفاع النفس وقبولها أو للفكر السماوي. أحيانا طبعا بيرفض ذهبي الفم التفسير الرمزي لأنه كان بيخاف من المبالغة في التفسير الرمزي. في الكتاب المقدس ذهبي الفم يؤمن بالآتي: بعض العبارات لابد أن تفسر تفسير حرفي ولا يجوز شرحها رمزيا، ويرى في عبارات أخرى أنها يمكن تفسيرها بالتفسير الحرفي أو التاريخي، وأيضا معه التفسير الرمزي أو الروحي. في عبارات لا يمكن تقبل بالتفسير الحرفي زي ما هو بيقول، زي العبارات الواردة في نشيد الأناشيد، لما يجي لسفر نشيد الأناشيد يفسره كله بالتفسير الروحي. أحب أتكلم عن طريقة الوعظ بتاعته. أول حاجة، الوعظ بتاعه وعظ إنجيلي، يعني وعظ من الكتاب المقدس. تلاقي إنسان بيفيض من جواه، وجواه كله إنجيل مقروء وإنجيل مسموع وإنجيل عملي بيعيشه في حياته، ولذلك دايما حتى في حله لأي مشكلة يميل إلى الجانب الإنجيلي. الحاجة التانية، في الوعظ بتاعه يميل إلى الجانب العملي، يعني متكلم عن المشاكل الخاصة بالفقراء ويقارن بين الفقير والغني، ليه مقارنات جميلة. يقول مثلا ان احيانا الغني يعتبر نفسه انه ادى اللي عليه. ذهبي الفم يشعر انه كل ما نملكه هو عطية من ربنا، وان هذا الغني ليس الا وكيل على ممتلكات مش بتاعته. لما اتولد ما هو جاي ما جابش معاه حاجة، وهو طالع مش طالع معاه حاجة، زي ما قال: خرجت من بطن أمي وعريانا أيضا أعود. فإذا كان هذا الغني يؤمن أنه جه لا يملك شيء ويخرج من هذا العالم لا يملك شيء، إذن يليق به أنه يشعر أنه كل ما يملكه هو ملك الله، وأنه إنسان حتى لما بيدي للفقير، تعبير البلدي، مش بيجبي عليهم، مش إنسان يعني بيدي من عنده، ده ربنا بيقول له خد دي حاجتي وتصرف انت فيها. فيشعر الغني وهو بيعطي ان دي عطية من ربنا ان هو يدي الفقير. ويقول عبارة جميلة ذهبي الفم عن العطاء بالذات، يقول: لما تشوف ايد الفقير ممتدة علشان تاخد منك، اذكر انها ايد المسيح، فارفع عينيك كده وقول: يا رب وصلت للدرجة دي تمد ايديك وتاخد مني، من اللي ليك انا بديك. فيشعر الانسان وهو بيقدم للفقير ان بياخد بركة، ان يمد ايده تلمس ايد المسيح ويأخذ مما للمسيح ويعطيه، وهو ملهوش فضل في هذا كله. تكلم ايضا عن ان الغني ينبغي انه وهو غني ان يكون ايضا غنيا في الفضيلة. فكان ربنا اداني خير، فلابد عناية تتركز على مصدر الغنى نفسه، المسيح الساكن فيه. فلا يرفض ذهبي الفم انه كثير من الاغنياء ايضا اللي عاشوا في تقوى فاقوا كثير من الفقراء، وهو كان دايما يخاف من الحتة دي. يقول: زي ما بخاف على الغني لألا يتجبر ويقسو على أخيه الفقير، بأخاف أيضا على الفقير لألا يتذمر على ربنا أو يتذمر على الغني، ولألا أيضا يستغل الغني. دي حتى حلو، يعني على قد ما الغني يبقى قلبه مفتوح يدي بسخاء، على قد ما أيضا الفقير وهو يأخذ يشكر الله ويقدم الشكر أيضا للقلب الحلو اللي بيديله. ومن هنا نقدر نكتشف في ذهبي الفم الإنسان الدقيق في خلاص الآخرين، دقيق في خلاص الآخرين، لأنه زي ما بيهمه أن الفقير ما يعيش فقير، يهمه أيضا أن الفقير يدخل السماء، وزي ما بيهمه أن الغني يكون سخي في العطاء، يهمه هو سخي أن يعطي بفرح وبسرور، والاثنين يتقابلوا يبقوا مقبولين أمام الله. ذهبي الفم ليه عدة عظات جميلة عن لعازر، مثل لعازر والغني، وله تأملات جميلة طبعا مش وقتها النهاردة نتكلم عنها، لكن يهمه الغني ويهمه أيضا الفقير. ذهبي الفم أيضا يكرر كثيرا في أمور كده، يقول أنا مش هبطل كلام في الموضوع ده لغاية ما تنفذه، وبالأخص في بعض الأمور لما يلاقي مثلا في منطقة معينة دايما يحلفه، فيتكلم كتير عن القسم ويقول لهم أنا عارف أن أنا بكرر الكلام، لكن بتلزموني أن أنا أكرر لأني مش هوقف غير لما أنت تبطل. وأيضا من أكثر الآباء اللي اتكلموا عن الاهتمام بالفقراء، يقول كده أن الإنسان اللي يعطي للفقير يتشبه بالله، الإنسان اللي بيدي للفقير بحب يتشبه بالله، لأن الله حب. فذهبي الفم بيكرر كتير ويدي أمثلة كثيرة لكن غير ممل، خاصة وأنه هو بيتكلم من واقع عملي في العصر اللي هو عاش فيه، ولا زالت هذه الأمور صحيح تحتاج إلى إعادة كتابة لأن يمكن الأسلوب تغير عن الوقت الحالي أو غيره، لكن بلا شك بناخد وبننهل الخير الكتير من العظات بتاعته. ذهبي الفم في عظاته تتسم العظات بتاعته مش بس بالعمق في التفسير والربط بين العهد القديم والعهد الجديد، وأنه إنسان عملي وفي نفس الوقت يستخدم الرموز والروحيات إذا احتاج الأمر، ولكن ذهبي الفم يتسم بالأبوة، في أبوة لذيذة. أولا كأب كان يحب أولاده فيقول لهم إيه، مرة مرات غاب يوم من الأيام، فلما غاب ورجع فهو بيكلمهم بيقول لهم إيه، بيقول لهم غبت عنكم ليلة كأني غبت سنوات طويلة، كأني غبت عنكم سنوات طويلة. مش قادر اتخيل كده كاهن ولا اسقف ولا بطرك مثلا غاب يوم وبعدين جه لشعبه وقف قال لهم ياه الليلة دي كأنها سنوات طويلة لأن كنت مشتاق لكم. ايه ده، رئيس اسقف بطرك يقول بهذه الصورة لشعبه ويقول لهم ارحموني فإني أبكي على الإنسان الخاطي أكثر من بكاء الأم على ابنها الوحيد الثكلة على ابنها. يعني لو أم فقدت ابنها الوحيد مش هتحزن زي ما أنا بحزن على أي واحد فيكم لما بيسقط في الخطية. ويقول لهم كل واحد فيكم بيقع في الخطية كأنه ربوات الجلدات بتنزل على ظهري، كأني بتجلد مش جلدة ولا اتنين ولا اربعين جلدة لكن عشرات الالوف من الجلدات بتنزل على ظهري. احبائي سر القوة في ذهبي الفم انه انسان اب، ومن خلال هذه الابوة استطاع انه يصطاد قلوب ولاده ليس لنفسه ولكن للمسيح المحب البشر، لله الاب اب كل البشرية. إلهنا يعطينا روح الحب الحقيقي، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.